إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله عز وجل قد اصطفى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من بين البشر من أشرف نسب وأعلى قبيلة، ثم كمله بأحسن الصفات وأجمل الأخلاق، وعلمه ما لم يكن يعلم، ودله لأحسن الأعمال وأرفع الخلال، ثم أمرنا بالاقتداء به وجعله أسوة حسنة لنا، فمن اتبعه أحبه الله وهداه، ومن خالفه أبغضه الله وشناه. وإن مما اختص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم طرق التعليم وأساليب التوجيه والتدريس، فقد بلغ الغاية ووصل إلى النهاية في ذلك، وكيف لا، وهذه مهمته وتلك وظيفته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الباب يحتاج إلى خطب طويلة، ولا تفي خطبة واحدة بالحديث عن هذا الموضوع، ولكننا نشير بإشارات يسيرة ونبذ بسيطة لعلها تكون منارات للأباء والأمهات عموما، وللإخوة المدرسين في المدرسة العربية خصوصا، مع بداية هذا العام الدراسي الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله علينا وعلى الأمة المحمدية عاما مباركا مليئا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ في تعليم الناس بالأصول قبل الفروع، وبالأهم قبل المهم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن ذلك هو الأساس. فقد مكث صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 سنين يعلم الناس التوحيد، وبعد 10 فرضت الصلاة، فهكذا نحن في تعليمنا وفي دعوتنا ينبغي أن نرسخ العقيدة في قلوب أبنائنا وناشئتنا، ونعلق صغارنا بالله سبحانه وتعالى، فالخير هو الذي يأتي به والشر هو الذي يدفعه. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فهكذا ينبغي أن نربط أبناءنا بالله عز وجل مباشرة بدون وسائط. ومن طرق تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالصغار واستغلال المواقف لإرشادهم وتوجيههم. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يعني دون البلوغ، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجره، يعني تحت رعايته وفي تربيته وتحت نظره، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني عند الأكل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام سمي الله، قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، يعني كل مقدامك، ما تكونش مقدام الناس الآخرين. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يقول عمر بن أبي سلم: فما زالت تلك طعمتي، يعني صفة أكل الطعمة، يعني صفة الأكل التي لزمتها من ذلك الحين وصارت عادة لي. ومن طرق تعليم النبي عليه الصلاة والسلام شدة انتباه المتعلم قبل إلقاء العلم، وذلك يكون بطرق كالنداء وتكراره. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان راكب عن صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، يناديه، فقلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثا: يا معاذ يا معاذ. ليش كنادي بزاف طرق النداء؟ لأجل أن يتنبه وأن يستحضر ذهنه ليستمع ما سيلقى إليه وما سيوجهه به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل تدري، بعدما قالوا: يا معاذ يا معاذ يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة، يعني زمنا، فقال: يا معاذ مرة أخرى، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا، فحقهم على الله سبحانه وتعالى؟ قال: أن لا يعذبهم. فحقهم على الله إذا وحدوه وعبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. ومن محاسن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام عرض العلم بطرق التشويق، بطريق التشويق. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ واش نخبركم؟ كيعملهمش الخبر، ما كيخبرهمش مباشرة، كيقول لهم: واش نخبركم؟ باش الناس كلها توجد راسها وتستعد باش تسمع ما هو هذا الخبر الذي سيخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله، يعني اخبرنا. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وليس يعني مللا مما يلقي عليه صلى الله عليه وسلم، ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إشعار المتعلم بحب المعلم له واهتمامه به. المعلم كيشعر المتعلم ديالو، التلميذ ديالو كيشعر بأنه كيحبه، هذه من طرق التعليم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني أحبك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني أحبك. هذه منقبة عظيمة. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة، يعني ما تركش في آخر كل صلاة، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خبروا بهذا الحديث حتى قالوا أني أحبك. وهكذا الحديث هذا يسموه علماء الحديث الحديث المسلسل بالمحبة. يعني جابر بن عبد الله معاذ بن جبل لما حدث بهذا الحديث التابعي قال: والله إني أحبك، ثم حدث والتابع كذا حتى تسلسل هذا الحديث بالمحبة. فكل شيخ يقول لتلميذه إني أحبك ثم يحدثه بهذا الحديث. وكان مضمن هذه الوصية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في كل عقب كل صلاة. اللي يكمل الصلاة ذلك قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنك أنت وحدك لا تستطيع أن تقوم بالعبادة ولا بالشكر ولا بذكر الله، فإذا فقدت عون الله لا تستطيع شيئا، فأنت في حاجة في إتمام عبادتك إلى عون الله سبحانه وتعالى. ومن سمات التعليم النبوي مراعاة الشباب والرحمة بهم والنزول عند رغباتهم ما لم تخالف الشرع. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة، يعني 20 يوم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب جاءوا من بعيد عمل وفود وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه ويأخذوا عنه. قال: ونحن شبابة، يعني جمع شاب، يقول جئنا أتينا صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة ونحن شباب متقارب، يعني متقارب في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا. صلى الله عليه وسلم يستشعر حاجة ديال الشباب هذو، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه. قال: وكان رحيما رفيقا. فقال: ارجعوا إلى أهليكم. أعطوهم الإذن باش يرجعوا في حالهم. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم. ومن ذلك أن صلى الله عليه وسلم يشجع المتفوقين ويحفزهم، وهذا أيضا مهم في التدريس، وهذا له دور في شحن الهمة والتطلع إلى المزيد من تحصيل العلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة سأل صلى الله عليه وسلم: شكون أسعد الناس بالشفاعة ذلك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قبل ما يجوبه: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف أن صلى الله عليه وسلم يعني كقوي فيه وشيء كيشجعه، كقوي فيه الرغبة، لأنه قال له: كنت كنظن حتى شي واحد ما غيسولني هذا السؤال من غيرك، يعني أنت لأنك أنت عندك رغبة كبيرة في التعلم وفي الحديث. فقال له: يعني لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم جاوب فقال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قالوا: أسعد الناس بالشفاعة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أساليب التربية النبوية عدم المجابهة بالتوبيخ والعتاب، موجهة التوبيخ مباشرة لمن أخطأ أو لمن ارتكب المعصية. فكان صلى الله عليه وسلم يلمح ولا يصرح، إلا إذا اقتضت الحاجة للتصريح فإنه يصرح، كما قال الأعرابي: صلي فإنك لم تصلي. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. صلى الله عليه وسلم شاف ناس يرفعون أبصارهم إلى السماء، وهذا منهي عنه في الصلاة. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. تحذرهم هذا التحذير من هذا الفعل، لكن ما قالش يا فلان أو فلان، يعني عمم. وفي حديث عائشة رضي عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي حديث أنس رضي عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم كان عرف شكون اللي قال هالكلام، اللي قال ما غادي نصوم ما غاديش نفطر وغادي نقيم الليل ما غاديش نعاش وما غاديش نتزوج النساء. صلى الله عليه وسلم عرف شكون فلان وفلان وفلان معروفين. صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ثم بين صلى الله عليه وسلم لهم الحقيقة. وبالجملة فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما أحسنه معلما، وما أجله ناصحا، وما أجمل تعليمه، وما أيسر تفهيمه. فحري بنا أباء معلمين أن نقتدي به في تعاملنا مع أولادنا ومع طلابنا وفي حياتنا كلها. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ العلم ما يسمى في المصطلحات الحديثة بالتطبيق العملي، وهذا يتجلى بكثرة في العبادات العملية. فمن ذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الناس، توضأ ليراه الناس أمام الناس ليأخذوا عنه طريقة الوضوء. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما انتهى من الوضوء قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم وقال لصد يعني قريب من هذا الوضوء كوش 100%، قال نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يحدث بهما نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، حتى لو عرض له كما يقول الإمام النووي رحمه الله، حتى لو عرض له شيء في الصلاة بمجرد يعني عرض له ثم يعني ابتعد عنه وتركه فهذا معفو عنه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والشاهد عنه هو أن صلى الله عليه وسلم توضأ قدام الناس باش يتعلموا منه الوضوء. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيت صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس، يعني كيصلي فوق المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع، يعني حتى الركوع عمله فوق المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة شوية يرجع للوراء حتى سجد في أصل المنبر، يعني السجود كان في الأرض، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، عاد إلى المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتقتدوا بي، لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي. قال فعلت هذا الفعل لأنه خاكي صلى الناس كيشوفوا، يعني الإمام كيصلي يقدروا يشوفوا الناس كيفاش كيصلي الصف الأول، لكن الصف الثاني والثالث والرابع الناس اللي بعدهم يقدروا يشوفوه، لكن إذا طلع المنبر كيشوفوه كاملين، وهذا الفائدة في الخطبة فوق المنبر باش الناس كلهم كيشوفوا الخطيب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر حتى يقتدي الناس به وليتعلموا منه صلاته صلى الله عليه وسلم، فما أجمله من تعليم. أيها المسلمون، هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما زخرت به السنة النبوية وتكاثرت به دواوينها من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعليم. لقد استخدم صلى الله عليه وسلم كل وسيلة بصرية أو سمعية ممكنة من شأنها أن تساعد على زيادة الفهم أو تأكيد المعنى وتجسيد المفهومات المجردة. لقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة بالأصابع والإشارة باليدين، واستخدم الحصى، واستخدم العصا، واستخدم الرسم على الأرض. مثال الإشارة بالأصابع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة، يعني صلى الله عليه وسلم يبين للناس وقت بعثته صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من الدنيا إلا القليل بالنسبة لما فات. المعنى إذن معظم الدنيا قد فات، ما بقي إلا القليل، لكن هذا القليل قد يكون ملايين السنين، الله أعلم به. إنما صلى الله عليه وسلم يبين أن ما ماضى من زمن الدنيا هو الكثير، ولم يبقى من عمر الدنيا إلا القليل كالزيادة الحاصلة في الوسطى على السبابة. فإشارته بإصبعيه صلى الله عليه وسلم لبيان قرب مبعثه من قيام الساعة. مثال الإشارة باليدين، حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، تكلم عن رمضان، فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه، في رواية خنس إبهامه في الثالثة، يعني صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، يعني عشرة عشريا، الشهر هكذا هكذا، إذن عشرة عشرة عشرين، الشهر هكذا هكذا، ثم في الثالثة قال: هكذا، يعني حيد واحد الصباع وخلى غير تسعود، يعني الشهر تسعون وعشرون يوما، عشرة عشرة وتسعة، ثم عقد في الثالثة، يعني عقد إبهامه في الثالثة، يعني طول إبهام ديالو في الثالثة باش يبقى غير تسعود، يعني الشهر في الأصل الشهر القمري 29 يوم. قال: فصوم لرؤيته وأفطر رؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، إذا غم عليكم فكملوا 30. استخدام الحصى، صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 3 حصيات فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديه، يعني كلهم قدامه، ثم رمى بالثالثة، ثالثة سيبها بعيد شوية، فقال: هذا ابن آدم، يعني الحصى الأولى ابن آدم، هذا ابن آدم. الحصى الثانية قال: وهذا أجله. والحصى الثالثة قال: وذلك أمله، التي رمى بها، التي رمى بها، قال: هذا هو الأمل، يعني هل الإنسان هل أجل هل أمل، يعني الأمل هو اللي بعيد. استخدام العصا في حديث أبي سعيد الخدري أن صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا، يعني غرز واحد العصا في الأرض، ثم غرز إلى جنبه آخر، يعني هو مثل الحديث الأول، ثم غرز إلى جنبه آخر، يعني عصا آخر، واحد هنا واحد هنا، ثم غرز الثالث فأبعده، يعني العصا الثالث تبعدها عن الأولى والثانية، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك. يتعاطى الأمل والأجل يلحق، يعني أن بمعنى هذا أن أمل الإنسان أبعد من أجله، يعني الأجل ديال الإنسان كيجي قبل ما يحقق الأمان ديالو الكبير اللي يأمل الإنسان أن يصل إليه، يعني يلحقه الأجل دون أن يحقق الأمل. الأمل كثير والأجل راه قصير. الرسم على الأرض في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بين يديه، الخط في الأرض، ثم قال: هذا السبيل، هذا الطريق، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان، لا، ثم قال: هذا السبيل، ثم خط عن يمينه وعن شماله، يعني صلى الله عليه وسلم خط بيده خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، الخط الواحد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا عن اليمين وعن اليسار، ثم قال: هذا السبيل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، هذا سبيل الله المستقيم، والطرق الأخرى هي سبل الغواية وسبل الشيطان، هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان، تلك الطرق التي خارج عن الصراط المستقيم إلا وعليها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا: هذيك باش يفهموا الآية فهما جيدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، إذن الآية واضحة وأن هذا صراطي مستقيم، لكن كيفاش الإنسان يفهم الصراط؟ صلى الله عليه وسلم أرسم لهم الخط، هذا صراط الله المستقيم، ثم كيف يفهمون السبل؟ ولا تتبعوا السبل، طرق، فبين لهم أن هذه الطرق الفرعية هي الطرق التي يأتي إليها الشيطان ويدعو الناس إليها ليخرجوا من الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل هذا من أجل بيان المعنى وتحقيق المراد، وقد أنتجت هذه الطرق ثمارها وآتت أكلها بإذن ربها، وانتفع الناس بها حتى استحقوا أن ينزل الله فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتعالوا أيها الأباء والأمهات والمعلمون نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم ونقتفي آثره ونعلم صغارنا ونربي أولادنا على هديه صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. جعلنا اللهم من استمع القول فاتبع أحسنه، وجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به ودعا به وإليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته وأسقنا من حوضه واجمعنا به في جناتك جنات النعيم، ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا المهاجرين من الأنصار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.